بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة الوجه الذي أفاده صاحب المستمسك يرحمه الله من أن التضاد بين الأحكام ناشئ من التضاد بين ملاكات تلك الأحكام. أما إذا لم نلحظ الملاك وإنما لاحظنا عالم الإنشاء والاعتبار، فلا تضاد بين الوجوب والحرمة، ولا بين الكراهة والاستحباب. وقد أشكل الماتن على هذا المبنى بإشكالات متعددة. الإشكال الأول كما تقدم أن هذا المبنى يرجع إلى القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، ومن المعلوم أن مبنى التضاد بين الأحكام لا ينحصر بتبني هذا المبنى عليكم السلام، بل حتى من يرى أن المصلحة ليست في المتعلق وإنما هي في نفس الجعل كما يعبر، أيضا يقال بالتضاد بين الحكمين. والإشكال الثاني كان في أن هذا الرأي الذي تبناه صاحب المستمسك يختص بما إذا كان الجاعل للحكم الشرعي كان حكيما يلتفت إلى المصالح والمفاسد، بينما كلامنا بنحو عام أن الأحكام متضادة حتى إذا كانت هذه الأحكام القانونية والإلزامية صادرة من صاحب سلطة لا يعي ولا يدرك تلك الملاكات للأحكام. فنلحظ أن الحكم الأول يضاد الحكم الثاني برغم عدم التفات الجاعل والمكلف للمصالح والمفاسد للأحكام. ثم أشكلنا على أساس المبنى بإشكال عقلائي خلاصته: من قال لك بوجود الفرق عقليا بين التكليف بالمحال وبين التكليف بالحكمين المتضادين؟ الصحيح هو عدم وجود الفرق بين الأمرين، لأن الحكم لا يتم إلا بعد تمامية أجزاء علته التامة، وبناء على ذلك فالوجوب يكون له مانع وهو الحرمة، والحرمة لها مانع وهو الوجوب. ومعنى ذلك أنه إذا تحقق الوجوب حتما لن تكون هناك حرمة منافية له، والعكس أيضا صحيح. فالمقام من باب واحد. والإشكال الرابع هو أن التضاد بين الوجوب والحرمة لا كما تصوره السيد يرحمه الله أنه تضاد بالعرض، بل الصحيح أنه تضاد بالذات، بمعنى أن من ينظر إلى الوجوب ينظر، وراح يجي إنك طبعا كلام من الماتن شوية فيه إشكال على ما أفاده هنا معاي، خلكم يعني عندكم شيء من الدقة راح تعرفون إن كلامي شوية يحتاج إلى إمعان نظر. على كل إحنا الآن نجيب كلامه نشوف أيضا الوجه الذي يتبناه ونشوف ينسجم مع ما أفاده هنا أم لا. الخلاصة يدعي الماتن أن الرجوع إلى المرتكزات القطعية لدينا يبين لنا هذا الرجوع أن الحرمة أو الحكم بالحرمة يضاد الحكم بالوجوب. إذا رجعنا إلى مرتكزاتنا، وحتى إذا كان ذلك قد صدر من شخص ليس بتام في عقله، نشوف إذا ألفت انتباهه و يعني ما نقول احنا شوية نريد نخفف التعبير، قال حتى لو كانت صادرة من مجنون، مجنون ممكن هذا شوية نقول يعني غير الواعي، إذا توعى راح يلتفت إلى أنه لا يمكن أن يكون الحكم بالوجوب ملزما مع ذلك الحكم الذي ينافيه بالحرمة. بعد ذلك أوردنا الإشكال العقلي الذي جعلناه خاتمة للمطاف، وخلاصته بأن الإرادة والكراهة كيفان نفسيان متنافيان ومتنافران، فلا يمكن إذا رجعنا إلى مباحث العقليات لا يمكن أن نصدق بوجود إرادة مع كراهة متنافيتين ومتنافرتين، لا يمكن. إن قلت قد أفاد بعض الفلاسفة والأصوليين من المحققين أنه بالفعل قد يتحقق عندنا عدم تضاد، ويكون عندنا ماذا؟ حكم بالوجوب وآخر بالحرمة. يقول هذا إما أن نقول ما أفاده يخالف البدهيات وبالتالي نرد رأيه عليه، أو نقول إنه لا يقصد التضاد الذي هو محل الكلام، وإنما يقصد نمطا خاصا من التضاد كان في ذهنه ولكنه لم يبلوره في المطلب، فلعله كان يقصد ذلك. على كل، ثم قال لجده: الصحيح أن ما تبناه من القول بأن التضاد بين الحكمين التكليفيين يرجع إلى ملاكيهما هذا يخالف مبناه. لماذا؟ لأن مبناه كالتالي: هو أن حقيقة الحكم التكليفي ينشأ من الإرادة والكراهة التشريعيتين، وأن الإرادة والكراهة وأن الإرادة والكراهة التشريعيتان يرجعان إلى التكوينيتين. فإذا كان الأمر كذلك فلا يصح ما أفاده هاهنا، لأنه لا يمكن أن يكون الشيء مرادا تكوينا وغير مراد تكوينا. تكوينا أيضا لأنه يرجع الإرادة والكراهة إلى تكوينيتين. نعم. ولذلك يقول الماتن: أنا أريد أن أدلي بدلوي، هو يريد أن يوضح لنا ما هو أساس التضاد بين الحكمين التكليفية. يقول: أولا عندنا مسلمات، لا بد أن تذكر هذه المسلمات ومن ثم ندلي بدلونا. المسلمة رقم واحد أن الأحكام التكليفية هي من سنخ الأمور الاعتبارية، يعني مو حقيقة خارجية مثل هذا الوجود وذلك الوجود، كلا، وإنما هو اعتبار بيد المعتبر. وقد قلنا إن الاعتبار خفيف المؤنة، يعني يستطيع المعتبر أن يعتبر ما يشاء. طيب، ثم يقول: هذا الأمر المسلم أنا شخصيا بنيت عليه الكيفية لجعل الحكم الشرعي، وقلت إن الأحكام الشرعية هي على نحو جعل السبيل، يعني أن يكون الحكم هذا خلاصة جعل السبيل هو هذا كالتالي. شوية التعبير قد يكون فيه شيء من الإبهام، يعني أن تأتي بالحكم في سبيل ذلك الذي جعله. فأنت عندما تأتي بالوجوب آتي به للجاعل لذلك الواجب، وتنتهي عن الحرمان ماذا من شأني من أجلي في سبيلي ذلك الناهي. طيب، يقول: إذن هذه المسلمة الأولى واضحة لا إشكال فيها، وقد بنينا عليها الكيفية التي أفدناها في جعل الحكم الشرعي، إنما هو على نحو جعل السبيل. بس يقول: يكون نلتفت أيضا هناك مسلمة ثانية، الأمور الاعتبارية صحيح أنها ترجع إلى المعتبر، وصحيح أن أمرها سهل ويسير خفيف المؤنة كما يقولون أو المؤونة، ولكن خفة المؤونة مو معنى أن الجعل اعتباطي وعبثي، ما شاء الجاعل جعل وما شاء لم يجعل، وإنما يجعل الجاعل ذلك الحكم الشرعي على أسس وقواعد، تتفق هذه الأسس والقواعد مع عالم الاعتبار الذي من أجله أنشأ ذلك الحكم. طيب، يقول: أنت انظر إلى الأحكام العقلائية التنظيمية التي تجعل. طيب، الآن احنا في الخارج نشوف المرور جعل هذه الإشارة الضوئية ذات الألوان الثلاث معي، الأحمر والأخضر والأصفر. طيب قال الإشارة إذا كانت حمراء معناه قف ولا تتقدم، أما إذا كانت خضراء معناه سر ولا تقف، أما إذا كانت صفراء فعليك بمراعاة غاية الحذر، والحذر ماذا؟ الشديد. طيب هذا أمر اعتباري ولا مو اعتباري؟ على أي أساس جعله هذا العرف العقلائي الذي نظم حركة السير على أساس ما يترتب عليه من الآثار؟ طيب لو قلنا للجاعل المنظم، طيب إذا صارت الإشارة حمراء لا بأس أن يسير الإنسان، وإذا صارت خضراء أيضا لا بأس، لأن هذه أمور اعتبارية ويمكن للجاعل أن يجعل السير والامتناع عنه في آن واحد لأنه سهل المؤونة. يقول ما العقلاء الذين يسيرون ويريدون لسيرهم أن ينتظم، يقولون هذا الجعل لغوي اعتباطي لا قيمة له، عبثي، ما راح تترتب عليه الفوائد التي على أساسها يتميز جعل عن جعل آخر، صحيح ما في فائدة، صح ولا لا؟ يقول بما أن الشارع أيضا يلتفت إلى أن الجعل رغم أنه سهل المؤنة غير أنه تترتب عليه فوائد، وعلى أساس ما يترتب عليه من فوائد جعل. نعم يعني لم يجعل بغض النظر عن الآثار المترتبة عليه، وإنما جعل مع الملاحظة لتلكم الآثار المترتبة عليه. نأتي الآن للأحكام الشرعية. يقول أحكام الشارع مثل أحكام العرف بالضبط، سواء كانت هذه الأحكام أحكام تكليفية أو أحكام وضعية، يعني جعلها الشارع باعتبار ما يترتب عليها من فوائد عائدة إلى المكلفين بها بأي نحو من الأنحاء. معي؟ يقول خلنا نشوف الآن بعض الأمثلة. أن لاحظ الزوجية، لماذا جعلت الزوجية اللي هي في الحقيقة ماذا؟ علاقة بين الزوج وزوجه تترتب عليها مجموعة من الآثار، مثل وجوب الإنفاق، وجوب التمكين، وهلما جرة من الآثار المترتبة على هذا الحكم الوضعي. وهكذا أيضا ماذا؟ الطهارة. نشوف عندما جعلها الشارع إنما جعلها باعتبار أنه سوغ للمكلفين المباشرة والاستفادة من ذلك الشيء الطاهر والنجاسة باعتباره أنه حضر ومنع وأوجب الاجتناب والحرية باعتبار أن هذا الحر قال هو يعني مطلق العناد في تصرفاته في ملكه. والرقية اللي قال هذا الرق لا يسوغ له أن يتصرف في ملك مولاه إلا بإذن المولى. فإذا عندما نلحظ هالآثار راح نصل إلى النتيجة التالية، نقول صحيح أن الأحكام الشرعية هي أحكام اعتبارية، ولكن الجعل لهذا الحكم الشرعي الاعتباري رغم خفة المؤونة في هذا الجعل، لكن يلاحظ الجاعل في عالم اعتباري ذلك الحكم المجعول فوائد وآثار تترتب عليه، وإلا لكان الجعل عبثيا لا قيمة له. معي؟ إذا كان الأمر كذلك يقول الآن نصل إلى النتيجة. النتيجة هي ماذا؟ هي أننا عندما نرى الحكمين ونعرف أن هذه الآثار تتنافى مع تلك الآثار الأخرى، نقول ها هذا الحكم بالطهارة يتضاد مع ذلك الحكم بالنجاسة، وهذا الحكم بالوجوب يتنافى مع ذلك الحكم بالحرمة، وهذا الحكم بالرقية لا ينسجم بل يتعاند مع الحكم بالرقية. فإذا الجعل صحيح أنه اعتبار، بس اعتبار مش لغوي، بل اعتبار تترتب عليه آثار معتبرة لدى أهل ذلك العرف. فإذا افترضنا في وجود عرف عقلائي كما في العرف الخارجي، نشوف الآثار ملحوظة للمعتبر اللي هو مثلا سلطة المرور، وإذا عرف متشرعي نرى أن المتشرعين أيضا يرون الاختلاف بين الأحكام الشرعية. إيه يقول هذا الكلام إلى حد ما مقبول، ولكن لماذا نرى أن هذا الاعتبار في بعض الأحايين في بعض الأحيان يخترق؟ يعني نرى المحرم يسوغ أن يتناول والنجس تجوز مباشرته، بل نرى أن بعض اللوازم لبعض الأحكام الشرعية تنفك عنها. فلماذا يكون تضاد من ناحية وعدم ترتب لبعض الآثار في بعض الأحايين من ناحية أخرى؟ يقول هذا لا بأس به. عندما نقول إن الحكم بالوجوب يتنافى مع الحكم بالحرمة بلحاظ الآثار المترتبة على ذلك الوجوب، أو هذا الحكم بالزوجية يتضاد مع الحكم بعدمها أيضا بلحاظ الآثار، لكن في بعض الأحيان للضرورة أحكام أو قد يكون بعنوان ثانوي، فإما أن تنطبق العناوين الثانوية وترتفع بعض اللوازم مثلا نرى أن هذا مالك وهو حار، ولكن لا يسوغ أن يتصرف. ماذا؟ لأنه قد حجر عليه لسفهه، أو لأنه صغير بعد لما يبلغ، أو أن الماء طاهر ولكن لا يسوغ أن يستخدم وأن يباشر في بعض الأحيان لحكم من الأحكام. يقول لا بأس بذلك، لأن معنى القول بأن الآثار في نظر العرف متناثية مو معنى أنه يترتب الوجه التام للتنافي وتمام التباعد وكمال المعاندة بين الحكمين التشريعيين، لا. ولذا نجد في العرف، انتوا شوفوا في العرف الآن، احنا مثلنا بالمرور، المرور بالرغم انه وضع هذا الحكم الإلزامي، فالشارة الحمراء تمنع ماذا؟ الحركة، ولكنه أجاز الحركة ماذا؟ لسيارات خاصة، يعني خرق نظامه لمصلحة أهم وأعظم وأتم، ولم يرى أن ذلك يتنافى مع الحكم. هكذا الحال أيضا في الأحكام الشرعية. فالصحيح، يقول المات، الصحيح هو القول بتنافي أحكام الشارع، ولكن هذا التنافي ليس بناشئ من ملاكات الأحكام كما قال الجد، ولا أيضا ماذا، ولا أيضا من الكراهة، الكراهة ماذا والمحبوبية التي قلنا لا ترجع الأحكام إلى الكراهة والمحبوبية، وإنما هي نوع من الاعتبار، قد يكون الواحد يبغض شيئا ولكن ماذا يأمر بما أبغضه أو بما هو مبغوض له. فالصحيح إذن كما قال المات، الصحيح أن الأحكام الشرعية متنافرة، وأن التنافر بينها على هذا النحو الذي أوضحنا، بمعنى أن التنافي كائن بلحاظ الآثار المترتبة عليه، والعرف المتشرعي يعني من يتبع الشارع عندما يرى حكمين متنافيين اوتوماتيكيا يعرف اما ان احدهما ليس بحجة، يعني يرفع اليد عن حجية احد الحكمين، واما ان يؤول كما تشوفون. احنا ليس اذا ماذا نجمع بين الادلة المتنافية، او نطرح كلا الدليلين المتنافرين، طرحنا للحكمين المتضادين والمتنافرين، لاننا نرى عدم انسجام هذين الحكمين مع الاثار المترتبة على كل منهما. طيب، نعم، نطبق إلى هذا الحد إذا في مجال، في بعد بعض النكات الموجودة. إلى أين وصلنا في التطبيق؟ ها؟ وفيه هذا أولا، أولا هذه الإشكالات يعني ما طبقناها. أن ذلك كما أشار إليه في آخر كلامه، يعني هو أيضا قال السيد الحكيم صاحب المستمسك، يبتني على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقات تلك الأحكام، ولا يتم بناء على عدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، إما القول بأنها مطلقا لا تتم لأن كما يرى الأشاعرة متابعة لمصالح ومفاسد، وإنما ترجع إلى شنو؟ إلى الله تبارك وتعالى. ولا يتم بناء على عدم تبعيتها للمصالح والمفاسد. ليش قال مطلقا؟ يعني في قول انها لا تتم، ولكن المصالح والمفاسد مو في المتعلقات، وانما في ماذا؟ نفس الانشاء والجعل، او على تبعيتها للمصالح والمفاسد في انفسها لا في متعلقاتها، مع ان الظاهر عدم ابتناء تضاد الأحكام على ذلك، بل التضاد موجود ومعروف عند العرف مطلقا ومسلم عند الكل، حتى للأشاعر القائلين بعدم وجود مصلحة ومفسدة في المتعلق. وثانيا أن هذا يختص بالأحكام الصادرة من الحكيم العليم المولى الذي تبتني أحكامه على ملاحظة الملاكات، أما غير الله حتى لو جعل حتى لو لاحظ بس ملاكاته التي يدركها الإنسان باعتباره مقنن ومنظم تصير ملاكات شنو؟ قاصرة عن الملاك إدراك الملاك الواقعي. هذا بحث كلامي، هل هناك ملاكات واقعية؟ هذه نزعنا مع الأشاعرة، وعلى أساس جاء الله جعل أو لا، أنه فعلا نشأت المصلحة من ناحية الجعل الإلهي دون أحكام غيره ممن لا يتقيد في أحكامه بذلك، مع أن امتناع صدور الحكمين منه من غير الله تبارك وتعالى ظاهر، بحيث لو فرض أن العرف مثلا جاء بحكمين معا لحملنا هذا على عدم القصد لأحدهما، ما يصير يقول لك هذا واجب وذاك حرام وهو حرام، أو نقول نعم أوجبه للأيام العشرة الماضية ثم حرمه فيما بعد العشر يعني بالنسخ، أو عدل عنه، أو أن خطاب هذا ماذا أصلا لا معنى له، مبهم يصير عندنا مجمل، ما راح نصل لا إلى حكم بوجوب ولا إلى حكم بالحرمة، بحيث لا ينتزع منه الحكم الشرعي، وهذا لا ينتزع بأي نظر، بنظر العقلاء وبنظر المتشرع أيضا إذا كان صادر من الشارع، عرفنا؟ والإشكال الثالث أن مقتضى الوجوب هو المصلحة الملزمة والحرمة المفسدة الملزمة، والحرمة والوجوب كل منهما يصير مانع بالنسبة إلى الآخر، بمعنى أن مقتضى الوجوب لا يؤثر في المقتضى مع وجود الحرمة، ومقتضى الحرمة لا يؤثر في المنع مع الوجوب، كما أن مقتضي الحرمة هو المفسدة الملزمة والمصلحة من سنخ المانع، هذا من سنخ المانع يكون تلتفتون له، يعني بحيث ما يصير فيه إلزام بالوجوب مع كون الحرمة متحققة، ولا فيه إلزام بالحرمة مع كون الوجوب متحقق. وحيث لا يراد بملاك الحكم المقتضي وحده حتى إذا كان المانع موجودا، لكن ولذلك قلنا لابد أن تتم أجزاء العلة بأكملها مقتضي والشرط وعدم المانع، بل مع عدم المانع حينئذ نصل إلى نتيجة، راح يلزم امتناع الاجتماع، ما يصير عندنا حكم بالوجوب وعندنا حكم بالحرمة يطرأان على موضوع واحد. حتى مع تعدد الموضوع إذا فرض امتناع الحكمين خارجا، يعني شلون نقول كافي تعدل العنوان يجب تعدل المعنون وانصر الموضوع الخارجي واحد، هذا أيضا ما يرى العرف، لأن ذلك يكفي في التمانع بين المقتضيين. المستلزم هذا التمانع لعدم تمامية ملاك الحكمين معا، بل يكفي في عدم تمامية ملاك الحكم الواحد تعذر امتثاله كما هو واضح. يعني ما يمكن الشارع يوجب علينا حكما يتعذر علينا أن نمتثله، صير ميسي. ولعل ما جاء يشير إلى هذا، يعني تعرفون أن الحديد يمكن الإنسان أن يستغني عنه، صعب جدا، يعني يدخل الإنسان في العسر والحرج. فيقولون أن نفس المقتضي لنجاسة البول موجود في الحديد، هذا ما أدري عنه، لو حل لعل بتحليلات دقيقة، لكن في إشارة في بعض الروايات إلى ذلك. المقتضي لنجاسة البول موجود في الحديد، لكن الله سبحانه وتعالى ما قال لك إذا مسست الحديد برطوبة طهر يديك. لماذا؟ لأن هذا الجعل يلزم منه ماذا؟ العسر والحرج. فخل الناس يتعاملون معه، يعني لأن وجود المانع، يعني ما أثر ذلك المقتضي، كنا نلتفت، المانع هو العسر والحرج، فما جعل المقتضي يؤثر في المقتضى لإثبات الإلزام بالحرمة، يعني الإلزام بالترك ما صار. وحيث لا يراد بملاك الحكم المقتضي وحده، بل يراد به مع وجود الشرط وعدم المانع، يكون نلتفت، يعني تمامية الأجزاء العلة، تمامية أجزاء العلة، فحينئذ لزم امتناع الاجتماع حتى مع تعدد الموضوع إذا فرض امتناع امتثال الحكمين خارجا، لأنك ما تقدر إما أن تأتي بهذا الموضوع الخارجي اللي هو حرام أو واجب، ميسا، لأن ذلك يكفي في التمانع بين المقتضيين. المستلزم لعدم تمامية ملاك الحكمين معا، بل يكفي في عدم تمامية ملاك الحكم الواحد تعذر امتثال ذلك الحكم، لأن التعذر من سنخ المانع من فعلية تأثير المقتضي في الحكم. واضح لكم الفكرة هذه ولا يحتاج اشرحها؟ اللي يعني مر عليه بداية الحكمة سهل له، حتى المنطق سهل له. فيكون عدم جعل الحكم لعدم الملاك أيضا، لأنه ما تم الملاك هنا، أنك شلون تجعل الوجوب معه أن المانع متحقق، تام الملاك ولا متام مع المقتضى، يعني ما يؤثر في المقتضى مع وجود المانع كما هو واضح. وبعبارة أخرى، كما يكون اشتمال نفس موضوع المصلحة على المفسدة المزاحمة مانعا من تأثير المصلحة في الوجوب، كذلك يكون التلازم بين موضوع المصلحة وموضوع المفسدة وتعذر موضوع المصلحة وحده مانعين من تأثيرها فيه. يعني بعبارة أخرى، احنا ما نقدر نقول مقتضي الوجوب أثر مع كون المانع وهو الحرمة موجود، العكس كذلك، ما نقدر نقول مقتضي الحرمة أثر في المفسدة مع كون المانع وهو الوجوب موجود، لأن كلاهما على حد سواء في رتبة واحدة، ولا فرق بينهما في عدم تمامية العلة التامة التي هي المراد بملاك الحكم. فلا وجه للفرق بين المقامين، بأن الامتناع في الأول اللي هو جابه، قال مثلا ما يمكن أن يكلفنا بالمحال لتمامية عدم التكليف بالمحال، لكن قال يمكن أن يكلفنا بماذا؟ بالمتضادين. غير أنه لماذا يمكن أن يكلفنا؟ نحن ما عندنا قدرة على امتثال التكليف. نعم نقول لا، مو فقط احنا ما عندنا قدرة، اصلا التكليف بالمتضادين غير تام، ملاكين مثل التكليف بالمحال، كلاهما ملاكه تام. ذاك ملاكه شنو تام؟ يعني انه مستحيل ان يصدر حكم شرعي بالتكليف بالمحال، كذلك مستحيل ان يصدر حكم شرعي بالإلزام وبالإلزام بالفعل وبالإلزام بالترك، لأن كلاهما ماذا؟ ما توافرت علته، عدم المقتضي فيه موجود، مع وجود المانع فيه، مانع من تأثير المقتضي، هذا التعبير الصحيح، المانع في كل منهما يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى، بملاك امتناع الضدين لامتناع تمامية الملاكين، وفي الثاني بملاك امتناع التكليف بغير المقدور مع تمامية الملاك كما هو قال، بس الصحيح لا، كلاهما الملاك غير تام. ورابعا بأن ظاهر ما أفاده السيد عدم التضاد بين الإرادة والكراهة ذاتا، بل التضاد ناشئ ماذا؟ بالعرض. يعني أنا في إرادة هذا المولى ما في تضاد بين الحرمة والوجوب، والصحيح والتضاد يرجع إلى ماذا؟ إلى ملاكي الحرمة والوجوب، هذا خلاف المرتكزات القطعية، ولذا لا إشكال في امتناع اجتماعهما حتى في مثل المجنون. يقول هو بس شوية لو خففت التعبير قلت في غير الملتفت سيل أحسن، المجنون لا يقول كل شيء كيف ما في هذا قلني غير ملتفت، يعني ملتفت هذا أحسن، لو تحقق منه الالتفات للموضوع مع عدم ملاحظة للملاك قطعا. يعني عادة اللي ما يلتفت لا يلحظ الملاك، لكنه ينتبه إن ما يصير يصدر من الحكم المنافي لذلك الحكم. ثم قال بل الإرادة كيف نفساني خاص بالإضافة للمتعلق لا تجتمع مع الكراهة التي هو كيف نفساني آخر يتضاد معها، أي والتنافر بين الإرادة والكراهة ذاتي، ومن ثم أخذ مفروغا عنه في الوجه الأول، الوجه الأول اللي مر علينا. اللي هو تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، ها؟ شلون؟ أو يمكن الأول إيه الأول فين؟ أيوة صاحب الفصول، كلام صاحب، نعم صاحب الفصول. وما يظهر من بعض المحققين له المحقق الإصفهاني، هذا عجيب من المحقق الإصفهاني، يعني مع دقته العقلية وتحقيقاته في الأصول أيضا ذهب إلى هذا الوجه، من عدم التضاد بينهما يعني بين الوجوب والحرمة، كان يمكن أن يصدر ما في مشكلة، إما مخالف للبداهة أو أنه يريد من التضاد تنافرا خاصا لا مطلق التنافي المستلزم لامتناع الاجتماع الذي هو محل الكلام في المقام. وقد أطلنا الكلام في هذا المبحث في شرحنا لكفاية الأصول، ولا نريد ماذا؟ تكرار ذلك هنا. ومما ذكرنا يظهر أن ما بنى عليه السيد في صاحب المستمسك من القول بعدم تضاد الأحكام التكليفية ذاتا، لأن ممكن يقول هذا واجب وذاك حرام، تضاد فقط في ملاك الوجوب وملاك الحرمة، بل بالعرض وذلك لرجوع ما بالذات إلى ما يعني ما بالعرض إلى ما بالذات. يعني إحنا عندما ننظر إلى الوجوب والحرمة نشوف ما بينهم تضاد، لكن إذا نظرنا إلى ملاكيهما نشوف تضاد. هكذا المرأة لا يناسب مبنى السيد الحكيم في حقيقة الأحكام التكليفية من انتزاعها من الإرادة والكراهة التشريعيتين اللتين، الكراهة والإرادة التشريعية من سنخ الإرادة والإرادة والكراهة التكوينية. هذا أيضا يخلي ما أفاده السيد الحكيم يزول، يعني لا يتم. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا نبينا محمد وآله أجمعين طيبين الطاهرين. صباحك الخير.